إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن قلت توقفنا عند قوله على ضروب، وهنا سؤال لكل حد أريد منه أن نرى يعني مدى تعبنا وفهمنا لما سبقنا. عبد القادر مدن، كيف كان الفقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان التفقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام.
شيخ، كان الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا عليه مباشرة، يعني لم يكونوا يفرقون بين ال
إذن كان الفقه في زمن النبي
بين ال
إنما هي أحكام مشاهدة من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للعبادات والمعاملات وجميع الأحكام، لم يكونوا نعم كما هو بالنسبة لزمان نحن، إنما هي أركان مثلا كذا، أركان الحج، أركان الصلاة، أركان الصوم، وشروطه كذا، واجباته مستحبته على هذه التفاصيل التي نعرفها، وإنما كان مباشرة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة، هكذا حج على صفة حجه، وهكذا وضوءه، وهكذا صلاته، وهكذا صومه، وهكذا أخذوه عنه، وكل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فعله، من غير تفريق بين ما هو منه ركن وما هو منه فرض وما هو منه مستحب وما هو منه كذا. إذن هذا كلام. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون السؤال؟ هل كانوا يكثرون السؤال؟ صالح مبروك. صالح،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون السؤال؟
نعم،
بل كما ورد عن ابن عباس إنما سألوا عن 13 مسألة.
إذن هكذا كان حالهم، يعني كانوا لا يسألون كثيرا، نعم، بل ربما لا يسألون إلا عن أمر حدث أو بصدد العمل فيسألون عنه، ذلك لأنه كذلك كان بين أيديهم نصوص يعني تجعلهم طبعا يعني لا يسألون إلا على أمر يحتاجونه، لم يكن عندهم ذلك الطرف العلمي الذي عندنا نحن، فنسأل ربما حتى قد نسأل من باب الإلغاز، هذا الذي هو حالنا اليوم. هم كانوا إنما يسأل الشخص، لذلك وجد بعض الزواجر عن عمر وعن غيره أنهم يسألون عما لم يقطع، ما كان يسألون عن من يقع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أعظم الناس ذنبا من سأل عن الشيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال أصحاب رسول الله كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي، كانوا يحبون هذا النوع، يعني يأتي رجل من أهل البادية هكذا فمن خلال سؤالاته يستفيدون، هذا معنى ذلك أنهم كانوا يتحرزون كثيرا. وكذلك الآية التي تعرفونها، كذلك يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قال تعالى أشفقتم ثم نسخت. إذن فهذه الأمور كلها كانت تحد من أسئلتهم. إذن هكذا كان الحال بالنسبة للفقه في ذلك الوقت، لم يكونوا يسألون عما لم يقع، وإنما كانوا يسألون عن المسألة التي نعم. إذن وانتهى المؤلف نعم في هذا الكتاب. هذا الكتاب كذلك الإفادة من تتبعه إن شاء الله بالإضافة إلى أيضا ما قبله يجعله مشرفا على ما يسمونه بالفقه المقارن. يشرف من خلال هذه المسائل ما يسمى بالفقه المقارن، من الفقه الذي نعم الشخص يتعرف على أقوال أهل المذاهب وأسباب اختلافه في مسألة من المسائل. نعم، إذن هكذا انقضى عصر الصحابة رضي الله عليهم، وهم كذلك بعد زمان عثمان تفرقوا في البلاد، وكل واحد منهم رضوان الله عليهم بحسبهم عنده ما عنده مما يحفظ من النصوص ويستفتى في المسائل فيجيب بحسب ما يحفظ من النصوص، وربما اجتهد رأيه نعم، فكان ما كان من اختلافهم والتفاوت كذلك يعني بسبب تفاوت فهم كذلك. إذن قال فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب الاختلاف، بمعنى أن الأمر تبع للنصوص، بعضهم يحضر النص في نفس المسألة في عينه وبعضهم لا يحضره، وبعضهم ربما يصله وقد يصله كذلك من طريق عنده ما يعارضه ونحو ذلك. نعم حوالي الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله منها أي من تلك الضروب أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الآخر فاجتهد برأيه في ذلك، وهذا على وجه. إذن من تلك الضروب التي يختلف بسببها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم نعم يسمع حكما في قضية نعم. إذن قلت أن منها أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الآخر، لم يسمعه صحابي الآخر فاجتهد برأيه في ذلك، وهذا على وجوه. أحدها أن يقع اجتهاده موافق الحديث. إذن صورة هذه أو هذا الضرب نعم من الصحابة من يسمع حكما في قضية أو في فتوى معينة ولم يسمع الصحابي الآخر، فالذي طبعا لم يسمعه سوف يجتهد برأيه، بمعنى يقيس، فعندهم ممكن مسألة تشبهها أو يحفظ علة بالنسبة لمسألة أخرى فيعمل رأيه في هذه المسألة التي لم يسمع فيها حكما ولا قضية. وهذا نفسه كذلك على وجوه. قال أحدها أن يقع اجتهاد موافق الحديث، يجتهد هذا الذي ليس عنده النص ولا الفتوى ولا القضاء، ثم يكون اجتهاده موافق الحديث موافقة ومواطأة. وطبعا هذا إنما يقال في من هو أهل للاجتهاد، لأن الصحابة كانوا يعرفون من يستفتونه، من الصحابة رضي الله عليهم أكثر ملازمة وأكثر فقها ومعروف بأنه كذا فيستفتونه في المسائل. نعم أحد أن يقع اجتهاد موافق الحديث، مثاله ما رواه النسائي وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، مات عنها زوجها ولم يفرض، لم يفرض بمعنى أنه لم يحدد لها كم هو مهرها. ولا شك متفقون على أنه لا يجوز الإنسان يتزوج إلا وقد أمهر امرأة، لكن ليس كما الأول حال بالنسبة لنا اليوم يتفاوضون أولا على المهر، لا، وإنما الصحابة رضي الله عليهم كان عندهم هذا، أن ممكن يجد من الشخص حتى يدخل بالمرأة من غير أن يقدم لها مهرا، مع اعتقاده أنه واجب، ولكن هذا مات ولم يفرض لها، وقال أنه كذلك لم يدخل بها، فقال لم أرى رسول الله، قال اللي هو عبد الله بن سعود، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك، هذا هو كأنه اعتذاره عن الجواب، لا يحضرني قضاء، مسألة خصومية يظهر، فاختلفوا عليه شهرا، اختلفوا عليه بمعنى يترددون عليه، هل وصلت إلى حكم من نحن ننتظر ما زلنا كذا كذا إلى آخر، فاختلفوا عليه أي على عبد الله بن سعود شهرا وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها أي هذه المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرضها بأن لها مهر نسائها، المقصود مثيلاتها، بمعنى ينظر في هذه المرأة هل هي سيب أول أو بكر، هل هي ربما إذا كان هناك يعني قبائل ونحو ذلك فينظرون من هذه الجهات كلها فيقال نحن عندنا المهر بالنسبة لمثل هذه المرأة هو كذا، فهذا هو الذي يعطى لها، إذن يفرض لها مهرها ثم لها كذلك نصيبها من الإرث غير المهر، إذن يؤخذ مهرها أولا كأنه دين ثم يعطى لها بعد ذلك نصيبها من ميراثه، فقال لم أرى رسول الله يقضي في ذلك، فاختلفوا عليه شهر وألحوا فاجتهدوا فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، إذن معقل بن يسار أخبر الناس بأن هذا الذي قضى به عبد الله بن سعود هو نفسه الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ذلك شاهد، معقل بن يسار رضي الله عنه يقول ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام، أنا فرحة كبيرة عندما وجد نفسه وافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهو مجتهد يعني حتى لا يتجرأ أحد فيقول إذن أنا يجوز لي ويسوغ لي، الشخص إذا يعني اجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد في مسألة معينة حتى وإن وافق فآثم لأنه أتى البيت من غير بابه، قال وثانيها أن يقع بينهما المناظرة أي بين الصحابي الذي سمع والذي لم يسمع، تقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، لذلك الذي لم يسمع يرجع إلى المسموع، بعد وقوع المناظرة بينهما قال مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، هذا المذهب يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع، لأن أخبرته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ويصوم لا يمنعه ذلك من الصيام، بل واستدل على صحة هذا القول بقول عز وجل أبو بكر أبو بكر يستدل أيضا على صحة.
قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل.
إذن قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. وجه الشاهد إسماعيل من هذه الآية على أن الجنب إذا أصبح جنبا في أيام الصوم فصومه صحيح. وجه الشاهد من هذه الآية. نعم الآية هي لكن أين هو وجه الشاهد إسماعيل؟
ثم أتم الصيام شيخ.
لا الآية ذكرها نعم ولكن قلت وجه الشاهد.
قالوا الشيخ
العربي بزا.
نعم إلى الليل قوله إلى الليل تصدق على أول الليل وتصدق على آخر الليل.
هذه الآية التي ذكرها إبراهيم. إبراهيم هذه الآية التي ذكرتها؟
لا عذرا يا شيخ اخطأت.
إذن الآية هي أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
إذن هذه الآية هي التي يستشهد بها على هذا الحكم. أحل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام إذن ليلة الصيام تصدق على جميع أجزاء الليل إنه ليلة الصيام حتى آخر جزء منه. هذا الجزء الأخير منه الذي طبعا يكون يعني في حالة تماس مع النهار يعني آخر جزء. وطبعا الشخص إذا جامع في آخر جزء طبعا سوف يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب. إذن قلت استدل كذلك بهذه الآية على الحكم الذي ذهبت إليه إحدى أمهات المؤمنين مخالفة به أبا هريرة رضي الله عنه. قال وثالثها أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث. إذن في الحالة السابقة أو الصورة السابقة بلغه الحديث لكن على وجه يقع به غالب الظن. على وجه يقع به غالب معنى هذا هو الذي يغلب على الظن. طبعا الحديث جاء من إحدى الأمهات المؤمنين والمسألة هي أدرى بها من 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 أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا هو كذلك الذي تساعد عليه النصوص. لكن قد يصل إلى الصحابي الحديث نعم لكن لا على الوجه الذي يقع فلم يترك اجتهاده. إذن هذا الصحابي يعني يصل إلى النص ولكن على وجه لا يكفي في أن يزحزحه عن اجتهاده. قال بل طعن في الحديث. مثاله ما رواه أصحاب الأصول. يقصد الأصول ليس أصول فقه وإنما أصول السنة الدواوين المعروفة في السنة البخاري مسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه هذه مسند الإمام أحمد كذلك الموطأ. هذه تسمى الأصول بمعنى ما من حديث تقريبا إلا وتراها ممكن جدا أكثرها يمر على مؤلف هذه الكتب. قال مثاله ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. فرد عمر شهادتها وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصادقت أم كذبت لها النفقة والسكنى. إذن عمر رضي الله عنه كان يعني بالنسبة لمطلقة ثلاث الإنسان يعني يرى أن لها النفقة ولها كذلك السكنة، رغم أنها لا ترجع بالعدة، فكان يرى أن لها النفقة ولها كذلك السكنة. بينما فاطمة بنت قيس وحديثها مهم في بلوغ المرام ومهم كذلك في صحيح مسلم، كان يعني ذكرت هي أنها النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها النفقة ولا يزوجها، ولكن حالتها على كل حال فيها ما فيها من الملابسة. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا فاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. إذن حتى عائشة رضي الله عنها كانت موافقة لقول أبي بكر. ومثال آخر، ومثال آخر، روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لا يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء. الشخص الذي يكون جنبا ولم يجد الماء الذي يغتسل به أنه لا يجزئه التيمم. فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابه ولم يجد ماء فتمعث في التراب، فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها عند، لعلها أقول عند، وقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه، فلم يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه فيه، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به. إذن حتى اشتهر هذا القول عن عمار بن يسر رضي الله عنه، وبقي قول عمر رضي الله عنه، يعني كأنه قوله فقط الذي تفرد به. ولما انتشر قول عمار رضي الله عنه، سيما وعمار يذكر أن هذا وقع له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر رضي الله عنه لم يبلغ عنده هذا الأمر مبلغا بحيث يترك ما عنده. قال: ورابعها أن لا يصل إليه الحديث أصلا. إذن ذكرنا أنه قد تقع المناظرة، وبعد المناظرة يقع كذلك أن يغلب على الظن أو لا يغلب، لكن هذه حالة أخرى، أن الصحابي قد يقول قولا في مسألة ولا يصل إليه الحديث. مثال ما أخرجه، ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أن ينقضن رؤوسهن. المرأة إذا اغتسلت لا تترك هكذا شعرها مضفورا وتحفي عليه الماء فقط، وإنما لا بد أن تنقض ولو كانت ضفيرة، ولو كان شعرها مضفورا تنقضه. هذا هو الذي كان يذهب إليه ابن عمر، فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك، فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا، يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذه عائشة رضي الله عنها تقول، من بلغ منها أنها اعترضت اعتراضا يحمل معنى الاستغراب والتعجب، أنها قال: كيف ابن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الاغتسال؟ إذن يأمرنا أن يحلقنا الأصول. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، معناها كأن هذا فيه زيادة ثقة بأن يعني أنها أن مخالفة لابن عمر هو الصواب، وبالفعل هو الصواب، ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها هو صحيح، أن المرأة يعني سيما في غسل الجنابة، غسل الجنابة لا تنقض رأسها، وإنما يكفيها فقط أنها يعني تصب على الماء وتحاول الماء أن يتخلله وتضغطه وتفعل كل العمليات التي تجعل الماء يتخلل شعرها من غير نقض، هذا إذا كان مضفورا. وأما إذا كان مضفورا فالأمر واضح، يعني إذا كان مبثوب الضفير ربما قل من النساء يفعل اليوم. وأما إذا كان الغسل غسل الحيضة فإنها تنقض القهرة، لأن الحيضة إنما هي مرة واحدة في الشهر. على وذهب بعض العلماء إلى لا تنقض شعرها لا في الحيضة ولا في الجنابة. قال لقد كنت تقول لقد كنت أغتسل، تقول عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بالخير ماذا نقول؟ أنا لقد كنت أغتسل أنا و
نعم شيخ
ماذا نقول؟
أنا ورسول الله ورسول الله
فتح كذا
لقد كنت أنا ورسول بالضم شيخ بالضم.
لماذا قلت بالضم؟
ايش خلى معطوفه شيخ رسول الله انا رسول اغتسل
هل انا هنا ما هو دور انا؟ انا
لم افهم كيف
يعني قال هل يسوع يقول لقد كنت اغتسل ورسول الله؟
لا كان رابطة هش
رابطة
أنا
علي بن عباس
الله
نعم كون ضمير الفصل
إذا هذا ضمير الفصل نعم إذا يؤتى به من أجل تسويغ العطف على الضمير المستتر في أغتسل. لما أردنا العطف على الضمير المستتر في أغتسل تقول رضي الله عنها لقد كنت أغتسل فيها ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر إذا أردت أن تعطف عليه فلا بد أن تأتي بضمير منفصل على حد قول من ذلك، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل الماء. إذن أردنا أن نعطف على الضمير المستتر في أغتسل فلا بد إذا نأتي بهذا الضمير نعم الذي هو ضمير نغسل به. قال لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. مثال آخر ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة فكانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. فكانت إذن هذه هند رضي الله عنها لم تكن الظاهر أنها لم تكن تصلي عند أيام استحاضتها فبلغتها أن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة وهي طبعا المرأة التي تجاوز بها الدم عادتها قال هذه المستحاضة. هذه المستحاضة مأمورة شرعا أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع أن الدم يعني تمادى بها. قال ومن تلك الضروب أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة. إذن يختلفون الفعل الذي فعله هل هو قربة فيقتدون به ويأخذونه منه أم هو فعل إنما فعله كأي فعل أفعال العادة والإباحة. قال مثاله ما رواه أصحاب الأصول في قصة التحصيب. إذن كلمة الأصول نقول فيها ما قلناه سابقا قصة التحصيب. التحصيب بمعنى عمل يقوم به الحاج هو النزول بالمحصب. محصب معناها أبطح مكان عندما الواد له مسيد ينبغي فيه ثم يأتي مكان الواد يعني ينتشر ماؤه. هذا الماء كان يسمى المحصب. أي النزول بالأقطع عند النفر من عرفات، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة، ومن على وجه القربة من أن حتى الحجاجين يفعلونه يتقربون به على أنه من مناسك الحج، فجعلوه من سنن الحج. وذهبت عائشة رضي الله عنها وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق وليس من السنن. اتفاق مع النبي عليه السلام أراد أن يستريح من التعب فنزل في هذا المكان كما لو نزل في أي مكان آخر. ومثال آخر، ذهب الجمهور إلى أن الرمل وهو سير فيه سرعة يكون من الطائفين طواف القدوم يعني الطواف الأول الذي يدخل به الشخص المسجد الحرام الأول وهو قادم، بالنسبة للأفاقيين. أما بالنسبة لأهل مكة فليس عندهم يعني طواف قدوم، أهل مكة سكانها. إذا الأفاقيين القادمين من بعيد إذا أتوا مكة حاجين أو معتمرين في الطواف الأول يطبعون ويرملون الأشواط الثلاثة الأولى، يرملونها. إذن الرمل في الطواف ذهب الجمهور إلى أنه سنة إلى اليوم، وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض، وهو قول المشركين حطمتهم، يقصد الصحابة، يقصدون الصحابة، حطمتهم حمى يثرب، قالوا رمجين كما الناس لي حمى يثرب أنهكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة أن يطبعوا، بمعنى الواحد يرى كتفه الأيمن مكشوف، وكذلك يرملون بدءا من الركن الذي في الحاجة الأسود إلى الركن اليماني، وما بين الركن اليماني وما بين الركن الذي في الحاجة الأسود يمشون يسترجوا أنفسهم، لأن الجهة التي يكون فيها لا يراهم المشركون. إذن ابن عباس رضي الله عنه فهم بأن هذا إنما هو عارض من العوارض، وعليه نحن الآن لا نفعله وليس بسنة. إذن هذا كذلك يؤدي إلى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يرى السنة قربة وبعضهم يرى ليس هذا قربة، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكذا وكذا. زاد ذلك السبب، إذا لا داعي لإبقاء عليه. مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا، وبعضهم إلى أنه كان قارنا، وبعضهم إلى أنه كان مفردا. النبي عليه الصلاة والسلام حج، ولكن حجة واحدة، حجة واحدة، لذلك وقع الخلاف بين الصحابة ما هي صفة حجه. فبعضهم قال قارن، بمعنى قارن بين الحج والعمرة، والقارن إذا يعني دخل في 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 في, في المنسك فإنه لا يتحلل بعد أن يطوف ويسعى، لا يتحلل، يبقى هكذا على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن ويحرم بالحج، قال نبي العمرة والحج. وقال بعضهم أنه متمتع، ولا يظهر ذلك صراحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من لم يستصحب معه الهدي أن يتحلل من عمرته، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه استصحب معه الهدي من الحل، فيبقى صلى الله عليه وسلم محرما. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي، ولكن أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من عمرتهم ويجعلونها عمرة. إذن هؤلاء الذين أمرهم هم المتمتعون، إذن هو صلى الله عليه وسلم. إذن بقي الاحتمال هل هو مفرد أو قارن، ويبقى كذلك الحكم إلى يوم الناس هذا، أن من استصحب معه الهدي معناها من الحل فهذا يقرن، ومن لم يستحل من الهدي فليكن متمتعا، بل المتمتع ربما أفضل. إذن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ظن أنه كان صلى الله عليه وسلم متمتعا، وبعضهم يقول أنه كان قارنا، وبعضهم يقول أنه كان مفردا. مثال آخر أخرجه سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال إني لأعلم الناس بذلك. ابن عباس يقول: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هنا تختلفوا. هذا سبب اختلافهم، حجة واحدة، يعني طبعا ربما كل واحد يظهر له منها ما يظهر فيقع الاختلاف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، أوجب معنى أحرم، أنا أوجب معنى فرض الحجة على نفسه ودخل في النسك. من انبسط عندما سلم من ركعتين، لهما ركعتين خاصتين بهذا الميقات، أوجب في مجلسه معنى قبل أن يقوم، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسرع ذلك من الأقوام فحفظه عنه. هي حجة واحدة، وبعضهم بقى يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سلم في مكانه بعد فرض على نفسه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأنه كأنه كرر الإهلال، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني يجوا وحدين ويشوفوا على حال، ومع ذلك يجوا وحدين ثانين ويشوفوا على حال أخرى، وهكذا واصل إلى آخره. فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، بمعنى بأيها أهللت أنت مصيب، هكذا يظهر. ولكن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حق إنما أهل عندما استقلت به ناقته واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك اللهم حجا. نعم. قال: ومنها اختلاف السهو والنسيان، ومنها اختلاف السهو والنسيان. مثل ما روي أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب، فسمعت بذلك عائشة فقبت عليه بالسهو، قبت عليه بالسهو، يعني لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة في شهر رجب. ومنها اختلاف الضبط، ربما عمراته أكثر وكانت في ذي القعدة، وهي أربع عمرات. ومنها اختلاف الضبط، مثاله ما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقضت عائشة عليه بأنه وهم. بأخذ الحديث على هذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنما يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها، فظن أن العذاب معلول للبكاء، وظن الحكم عاما على كل ميت. لما أشهد الله أنت قلت فيعذب الإنسان ببكاء أهلي عليه. وربما تستدل كذلك بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ورأيت من فقه الشيخ الإسلام ابن تيمة عليه رحمة الله هذا الأمر أمر عجيب جدا. يقول رحمه الله: لا مانع أن يقال أن الرجل يعذب ببكاء أهله عليه. انتبهوا معي جيدا، إن هذا الحديث ربما نعم يستشكل من هذه الناحية. يقال: كيف الإنسان يعذب في قبره بسبب مخالفة يرتكبها شخص آخر غيره وهو لم يصي؟ وأما إذا أوصى شيء آخر فيكون هذا من عمله، كأنه أوصى بعمل يعني مخالفة شرعية، كما قال أحدهم: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ليس ما تبقى به، وإنما شخص يعني يموت يوم يموت ولم يوصي، بل ربما حتى حذر ولكن بكى أهله عليه، بكوا عليه. يقول شيخ الإسلام جماعة الله: البكاء هنا ليس من باب، أو التعذيب هنا ليس من باب العقوبة، حتى يستدل بقوله تعالى: ولا تزر، ليس من باب العقوبة، نعم انتبهوا معي جيدا، وإنما هو من باب التعذيب، بمعنى الآلام والحسرة التي تقع في النفس إذا ما رأيت أمرا لا يعجبك. بمعنى أنت لو مررت مثلا وأنت حي على شخص يضرب ظلما، شخص يضرب ظلما، وأنت لا تستطيع أن تحول بين هذا الظالم وبين هذا المظلوم، فيقع في نفسك شيء من الحسرة والتود، لأنه جهات تدخلت من أجل رفع الظلم على الشخص، وتتألم وتتحس، ويبقى ربما هذا الحادث يؤثر فيك أياما. إذن يكون التعذيب من هذا القبيل، من هذا النوع. أحمد قليمي واضح ولا لا؟ أحمد قليمي أحمد
السلام
عليكم أحمد واضح؟
نعم واضح
عادي جيد بالله عابدين إذا قلت التعذيب يكون من هذا من على هذا الصفة وعلى هذا الوجه. نعم قال: ومنها اختلافهم في علة الحكم، اختلافهم في علة الحكم. مثاله: القيام للجنازة. فقال قائل: لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر. وقال قائل: لهول الموت فيعمها. وقال قائل: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه فيخص الكافر. إذن يصير مختص بالكافر، كراهة أن تعلو على رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة سمعت بأن بعض الجهات لا يزال اليوم عم يقيم أنها إذا مرت به جنازة قاموا حتى تتخطاهم ثم يعودون إلى مجلسهم. ومن اختلافهم في الجمع بين المختلفين. مثاله: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها ثم رخص فيها عام أوطاس ثم نهى عنها، فقال ابن عباس: كانت الرخصة للضرورة والنهي لانقضاء الضرورة، والحكم باق على ذلك. وقال الجمهور: كانت الرخصة إباحة والنهي نسخا لها. نعم، إذن هذا يعني أمرين مختلفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أباح المتعة، نعم المتعة المقصود بها يعني الزواج بالمرأة إلى أجل من الأجال، نعم يتفق الولي مع الزوج على هذا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أباح مرة ومرة أخرى، يعني جوزها، وظهر أنها في حقها منسوخ، أن آخر الأمر أنها كانت منسوخة. نعم، مثال آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في الاستنجاء، فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ، ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة، فذهب إلى أنه نسخ من نهي المتقدم. ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فرد به قولهم، وجمع قوم بين الروايتين، فذهب الشافعي، هذا من الجمع، فذهب الشعبي وغيره إلى أن النهي مختص بالصحراء، وليس مقصود بالصحراء كما هو مفهوم الصحراء عندنا اليوم، مناطق يعني القاحلة، الصحراء معناها خارج البنيان، إذا كان الشخص خارج البنيان هذا نقصد بالصحراء هنا. فإذا كان في المراحيض فلا بأس بالاستقبال والاستدبار. وذهب قوم إلى أن القوم قول عام محكم، والفعل يحتمل كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهض ناسخا ولا مخصصا. وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة، وعقلها وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة، كالمذهب المأثور عن عمر بن مسعود في تيمم الجنوب، واضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث عن عمار وعن عمران بن حصين وغيرهما. فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياده، وانتصب في كل بلد إمام مثل. إذن هذا هو الحال بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وسبب الاختلاف بينهم كما رأيتمون، المؤلف رحمه الله حاول أن يجتهد في يعني حصره في تلك الحالات المتقدمة. ثم طبعا الذين ورثوا فقه الصحابة هم التابعون، وذكر من اشتهر منهم في الأمصار على سبيل نعم المثال: سعيد بن المسيب، وسعيد بن عبد الله بن عمر في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهم الزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن، أي الرأي فيها أي في المدينة، وعطاء بن أبي رباح بمكة، وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، وطاووس بن كيسان باليمن، ومكحول بالشام. إذن وهنا أرى أننا نتوقف
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن قلت توقفنا عند قوله على ضروب. وهنا سؤال لكل حد، أريد منه أن نرى يعني مدى تعبنا وفهمنا لما سبقنا. عبد القادر مدن، كيف كان الفقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان التفقه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلام
عليكم. السلام
شيخ. كان الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا عليه مباشرة، يعني لم يكونوا يفرقون بين ال
إذن كان الفقه في زمان النبي
بين
إنما هي أحكام مشاهدة من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للعبادات والمعاملات وجميع الأحكام، لم يكونوا نعم كما هو بالنسبة لزمان نحن، إنما هي أركان مثلا كذا، أركان الحج، أركان الصلاة، أركان الصوم، وشروطه كذا، واجباته مستحبته على هذه التفاصيل التي نعرفها. وإنما كان مباشرة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة، هكذا حج على صفة حجه، وهكذا وضوءه، وهكذا صلاته، وهكذا صومه، وهكذا أخذوه عنه، وكل ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فعله، من غير تفريق بين ما هو منه ركن وما هو منه فرض وما هو منه مستحب وما هو منه كذا. إذن هذا كلام. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون السؤال؟ هل كانوا يكثرون السؤال؟ صالح مبروك. صالح،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون السؤال؟
نعم.
بل كما ورد عن ابن عباس إنما سألوا عن 13 مسألة.
إذن هكذا كان حالهم، يعني كانوا لا يسألون كثيرا، نعم، بل ربما لا يسألون إلا عن أمر حدث أو بصدد العمل فيسألون عنه، ذلك لأنه كذلك كان بين أيديهم نصوص يعني تجعلهم طبعا يعني لا يسألون إلا على أمر يحتاجونه، لم يكن عندهم ذلك الطرف العلمي الذي عندنا نحن، فنسأل ربما حتى قد نسأل من باب الإلغاز، هذا الذي هو حالنا اليوم. هم كانوا إنما يسأل الشخص، لذلك وجد بعض الزواجر عن عمر وعن غيره أنهم يسألون عما لم يقع، ما كان يسألون عما لم يقع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني أعظم الناس ذنبا من سأل عن الشيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال أصحاب رسول الله كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي، كانوا يحبون هذا النوع، يعني يأتي رجل من أهل البادية هكذا فمن خلال سؤالاته يستفيدون، هذا معنى ذلك أنهم كانوا يتحرزون كثيرا. وكذلك الآية التي تعرفونها كذلك يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قال تعالى أشفقتم ثم نسخت. إذن فهذه الأمور كلها كانت تحد من أسئلتهم. إذن هكذا كان الحال بالنسبة للفقه في ذلك الوقت، لم يكونوا يسألون عما لم يقع، وإنما كانوا يسألون عن المسألة التي نعم. إذن وانتهى المؤلف نعم في هذا الكتاب. هذا الكتاب كذلك للإفادة، من تتبعه إن شاء الله بالإضافة إلى أيضا ما قبله يجعله مشرفا على ما يسمونه بالفقه المقارن، يشرف من خلال هذه المسائل ما يسمى بالفقه المقارن، من الفقه الذي نعم الشخص يتعرف على أقوال أهل المذاهب وأسباب اختلافه في مسألة من المسائل. نعم، إذن هكذا انقضى عصر الصحابة رضي الله عليهم، وهم كذلك بعد زمان عثمان تفرقوا في البلاد، وكل واحد منهم رضي الله عليهم بحسبهم عنده ما عنده مما يحفظ من النصوص ويستفتى في المسائل فيجيب بحسب ما يحفظ من النصوص، وربما اجتهد رأيه نعم، فكان ما كان من اختلافهم والتفاوت كذلك يعني بسبب تفاوت فهم كذلك. من قال فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب الاختلاف، بمعنى أن الأمر تبع للنصوص، بعضهم يحضر النص في نفس المسألة في عينه وبعضهم لا يحضره، وبعضهم ربما يصله، وقد يصله كذلك من طريق عنده ما يعارضه ونحو ذلك. نعم حوالي الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله منها أي من تلك الضروب أن صحابيا، منها أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الآخر فاجتهد برأيه في ذلك، وهذا على وجه. إذن من تلك الضروب التي يختلف بسببها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم نعم يسمع حكما في قضية نعم. إذن قلت أن منها أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ولم يسمعه الآخر، لم يسمعه صحابي الآخر فاجتهد برأيه في ذلك، وهذا على وجوه. أحدها أن يقع اجتهاده موافق الحديث، إذن صورة هذه أو هذا الضرب نعم من الصحابة من يسمع حكما في قضية أو في فتوى معينة ولم يسمع الصحابي الآخر، فالذي طبعا لم يسمعه سوف يجتهد برأيه، بمعنى يقيس، فعنده ممكن مسألة تشبهها أو يحفظ علة بالنسبة لمسألة أخرى فيعمل رأيه في هذه المسألة التي لم يسمع فيها حكما ولا قضية، وهذا نفسه كذلك على وجوه. قال أحدها أن يقع اجتهاد موافق الحديث، يجتهد هذا الذي ليس عنده النص ولا الفتوى ولا القضاء، ثم يكون اجتهاده موافق الحديث موافقة ومواطأة، وطبعا هذا إنما يقال في من هو أهل الاجتهاد، لأن الصحابة كانوا يعرفون من يستفتونه، من الصحابة رضي الله عليهم أكثر ملازمة وأكثر فقها ومعروف بأنه كذا فيستفتونه في المسائل. نعم أحد أن يقع اجتهاد موافق الحديث، مثاله ما رواه النسائي وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، مات عنها زوجها ولم يفرض، لم يفرض بمعنى أنه لم يحدد لها كم هو مهرها. ولا شك متفقون على أنه لا يجوز الإنسان يتزوج إلا وقد أمهر امرأة، لكن ليس كما هو الحال بالنسبة لنا اليوم، يتفاوضون أولا على المهر، لا، وإنما الصحابة ما عليهم كان عندهم هذا، أن ممكن يجد من الشخص حتى يدخل بالمرأة من غير أن يقدم لها مهرا، مع اعتقادي أنه واجب، ولكن هذا مات ولم يفرض لها، وظهر أنه كذلك لم يدخل بها، فقال لم أرى رسول الله، قال اللي هو عبد بن سعود، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك، هذا هو كأنه اعتذاره عن الجواب، لا يحضرني قضاء، مسألة خصومية يظهر، فاختلفوا عليه شهرا، اختلفوا عليه بمعنى يترددون عليه، هل وصلت إلى حكم؟ نحن ننتظر، ما زلنا كذا كذا إلى آخر، فاختلفوا عليه أي على عبد الله بن مسعود شهرا وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها، أي هذه المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرض بها، بأن لها مهر نسائها، المقصود مثيلاتها، بمعنى ينظر في هذه المرأة هل هي سيب أول أو بكر، هل هي ربما إذا كان هناك يعني قبائل ونحو ذلك، فينظرون من هذه الجهات كلها، فيقال نحن عندنا المهر بالنسبة لمثل هذه المرأة هو كذا، فهذا هو الذي يعطى لها، إذن يفرض لها مهرها، ثم لها كذلك نصيبها من الإرث غير المهر، إذن يؤخذ مهرها أولا كأنه دين، ثم يعطى لها بعد ذلك نصيبها من ميراثه. فقال لم أرى رسول الله يقضي في ذلك، فاختلفوا عليه شهر وألحوا، فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. إذن معقل بن يسار أخبر الناس بأن هذا الذي قضى به عبد الله بن سعود هو نفسه الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ذلك شاهد، معقل بن يسار رضي الله عنه يقول، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام، أنا فرحة كبيرة عندما وجد نفسه وافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهو مجتهد، يعني حتى لا يتجرأ أحد فيقول إذن أنا يجوز لي ويسوغ لي، الشخص إذا يعني اجتهد وهو وليس أهل الاجتهاد في مسألة معينة حتى وإن وافق فآثم، لأنه أتى البيت من غير بابه. قال وثانيها أن يقع بينهما المناظرة، أي بين الصحابي الذي سمع والذي لم يسمع، تقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، لذلك الذي يسمع يرجع إلى المسموع، بعد وقوع المناظرة بينهما. قال مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له، هذا المذهب يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع، إذن أخبرته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ويصوم، لا يمنعه ذلك من الصيام، بل واستدلوا على صحة هذا القول بقوله عز وجل. أبو بكر، أبو بكر يستدل أيضا على صحة،
قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل.
إذن قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجه الشاهد إسماعيل من هذه الآية على أن الجنوب إذا أصبح جنوبا في أيام الصوم فصومه صحيح. وجه الشاهد من هذه الآية، نعم الآية هي لكن أين هو وجه الشاهد إسماعيل؟
ثم أتم الصيام شيخ.
لا الآية ذكرها نعم، ولكن قلت وجه الشاهد.
قالوا الشيخ
العربي بزا
نعم إلى الليل، قوله إلى الليل تصدق على أول الليل وتصدق على آخر الليل.
هذه الآية التي ذكرتها إبراهيم، إبراهيم هذه الآية التي ذكرتها.
لا عذرا عذرا يا شيخ طعت.
إذن الآية هي أحل لكم،
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
إذن هذه الآية هي التي يستشهد بها على هذا الحكم، أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام. إذن ليلة الصيام تصدق على جميع أجزاء الليل إنه ليلة الصيام حتى آخر جزء منه، هذا الجزء الأخير منه الذي طبعا يكون يعني في حالة تماس مع النهار، يعني آخر جزء. وطبعا الشخص إذا جامع في آخر جزء طبعا سوف يعني يطلع عليه الفجر وهو جنوب، وهو جنوب. إذن قلت استدل كذلك بهذه الآية على الحكم الذي ذهبت إليه إحدى أمهات المؤمنين مخالفة به أبا هريرة رضي الله عنه. قال وثالثها أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث. إذن في الحالة السابقة أو الصورة السابقة بلغه الحديث لكن على وجه يقع به غالب الظن، على وجه يقع به غالب، معنى هذا هو الذي يغلب على الظن. طبعا الحديث جاء من واحدة من أمهات المؤمنين، والمسألة هي أدرى بها من 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 أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو كذلك الذي تساعد عليه النصوص. لكن قد يصل الصحابي الحديث نعم لكن لا على الوجه الذي يقع فلم يترك اجتهاده. إذن هذا الصحابي يعني يصل عن النص ولكن على وجه لا يكفي في أن يزحزحه عن اجتهاده. قال بل طعن في الحديث. مثاله ما رواه أصحاب الأصول، يقصد الأصول ليس أصول الفقه وإنما أصول السنة، دواوين المعروفة في السنة في البخاري مسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذه الإمام أحمد كذلك موطأ، هذه تسمى الأصول. معنى ما من حديث تقريبا إلا وتراها ممكن جدا أكثرها يمر على مؤلف هذه الكتب. قال مثاله ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة، من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث، بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، فرد عمر شهادتها وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصادقت أم كذبت لها النفقة والسكنى. إذن عمر رضي الله عنه كان يعني بالنسبة لمطلقة ثلاث كان يعني يرى أن لها النفقة ولها كذلك السكنى رغم أنها لا ترجع بعدة، فكان يرى أن لها النفقة ولها كذلك السكنى. بينما فاطمة بنت قيس وحديثة ومهيث بن الغمران ومهيث كذلك بن مسلم كان يعني ذكرت هي أنها النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها النفقة ولا جسد، ولكن حالتها على كل عسيها ما فيها من الملابسة. وقالت عائشة رضي الله عنها يا فاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. إذن حتى عائشة رضي الله عنها كانت موافقة لقول أبي بكر. ومثال آخر، ومثال آخر روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لا يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء. الشخص الذي يكون جنبا ولم يجد الماء الذي يغتسل به أنه لا يجزئه التيمم. فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابه ولم يجد ماء فتمعث في التراب، فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها عند وقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه. فلم يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه فيه، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به. إذن حتى اشتهر هذا القول عن عمار بن يسر رضي الله عنه، وبقي قول عمر رضي الله عنه يعني كأنه قوله فقط الذي تفرد به. ولما انتشر قول عمار رضي الله عنه سيما وعمار يذكر أن هذا وقع له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر رضي الله عنه لم يبلغ عنده هذا الأمر مبلغا بحيث يترك ما عنده. قال ورابعها أن لا يصل إليه الحديث أصلا. إذا ذكرنا أنه قد تقع المناظرة وبعد المناظرة يقع كذلك أن يغلب على الظن أو لا يغلب، لكن هذه حالة أخرى أن الصحابي قد يقول قولا في مسألة ولا يصل إليه الحديث. مثاله ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أن ينقضن رؤوسهن. المرأة إذا اغتسلت لا تترك هكذا شعرها مضفورا وتحفي عليه الماء فقط، وإنما لا بد أن تنقض ولو كانت ضفيرة، ولو كان شعرها مضفورا تنقضه. هذا هو الذي كان يذهب إليه ابن عمر. فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذه عائشة رضي الله عنها تقول. أنا بلغ منها أنها اعترضت اعتراضا يحمل معنى الاستغراب والتعجب، أنها قال كيف ابن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الاغتسال؟ إذن يأمرنا أن يحلقنا الأصول، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. معناها كأن هذا فيه زيادة ثقة بأن يعني أن مخالفة لابن عمر هو الصواب، وبالفعل هو الصواب، ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها هو الصحيح. أن المرأة يعني سيما في غسل الجنابة غسل الجنابة لا تنقض رأسها، وإنما يكفيها فقط أنها يعني تصب على الماء وتحاول الماء أن يتخلله وتضغطه وتفعل كل العمليات التي تجعل الماء يتخلل شعرها من غير نقض، هذا إذا كان مظفورا. وأما إذا كان مظفورا فالأمر واضح، يعني إذا كان مظفور الضفير ربما قل من النساء فعلا اليوم. وأما إذا كان الغسل غسل الحيضة فإنها تنقض قهرها، لأن الحيضة إنما هي مرة واحدة في الشهر. على وذهب بعض العلماء لا تنقض شعرها لا في الحيضة ولا في الجنابة. قال لقد كنت، تقول لقد كنت أغتسل، تقول عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى سلم. بالخير، ماذا نقول؟ أنا لقد كنت أغتسل أنا و
نعم شيخ،
ماذا نقول؟
أنا ورسول الله، ورسول الله
فتح هكذا
لقد كنت أنا ورسول بالضم شيخ بالضم.
لماذا قلت بالضم؟
أشخ الله معطوفة شيخ والرسول الله أنا رسول أغتسل.
إذن أنا هنا ما هو دور أنا؟ أنا
لم أفهم كيف
يعني، قال هل يسوع أن يقول لقد كنت أغتسل ورسول الله؟
لا، كان رابطة هش
رابطة
أنا
علي مؤسس
الله
كون ضمير فصل.
إذن هذا ضمير فصل، إذن يؤتى به من أجل تسويغ العطف على الضمير المستتر في أغتسل. لما أردنا العطف على الضمير المستتر في أغتسل تقول رضي الله عنها لقد كنت أغتسل فيها ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر إذا أردت أن تعطف عليه فلا بد أن تأتي بضمير منفصل على حد قول مالك، وإن على ضمير رفع متصل عطف فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل الماء. إذن أردنا أن نعطف على الضمير المستتر في أغتسل فلا بد إذن نأتي بهذا الضمير، نعم الذي هو ضمير نفصل به. قال لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. مثال آخر، ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، فكانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. فكانت إذن هذه هند رضي الله عنها لم تكن، الظاهر أنها لم تكن تصلي عند أيام استحاضتها، فبلغتها أن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وهي طبعا المرأة التي تجاوز بها الدم عادتها، وهذه المستحاضة، هذه المستحاضة مأمورة شرعا أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع أن الدم يعني تمادى بها. قال ومن تلك الضروب أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة، إذن يختلفون في الفعل الذي فعله، هل هو قربة فيقتدون به ويأخذونه منه، أم هو فعل إنما فعله كأي فعل أفعال العادة والإباحة. قال مثاله ما رواه أصحاب الأصول في قصة التحصيب، إذن كلمة الأصول نقول فيها ما قلناه سابقا، قصة التحصيب. التحصيب بمعنى عمل يقوم به الحاج هو النزول بالمحصب. محصب معناها أبطح مكان عندما الواد له مسيب ينضغط فيه ثم يأتي مكان الواد يعني ينتشر ماؤه. هذا الماء كان يسمى المحصب، أي النزول بالأبطح عند النثر من عرفات. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة. ومن على وجه القربة من أن حتى الحجاجين يفعلونه يتقربون به على أنه من مناسك الحج، فجعلوه من سنن الحج. وذهبت عائشة رضي الله عنها وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق وليس من السنن. اتفاق من النبي عليه السلام أراد أن يستريح من التعب فنزل في هذا المكان كما لو نزل في أي مكان آخر. ومثال آخر، ذهب الجمهور إلى أن الرمل وهو سير فيه سرعة يكون من الطائفين طواف القدوم يعني الطواف الأول الذي يدخل به الشخص المسجد الحرام الأول من وهو قادم بالنسبة للأفاقيين. وأما بالنسبة لأهل مكة فليس عندهم يعني طواف قدوم أهل مكة سكانها. للآفاقيين القادمين من بعيد إذا أتوا مكة حاجين أو معتمرين في الطواف الأول يطبعون ويرملون الأشواط الثلاثة الأولى يرملونها. إذن الرمل في الطواف ذهب الجمهور إلى أنه سنة إلى اليوم، وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض، وهو قول المشركين حطمتهم، يقصدون الصحابة حطمتهم حمى يثرب. قالوا رام جايين كما هذه الناس لي حمى يثرب أنهكتهم. النبي عليه السلام أراد من الصحابة أن يتطبعوا، بمعنى الواحد يرى كتفه الأيمن مكشوف وكذلك يرملون بدءا من الركن الذي في الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وما بين الركن اليماني وما بين الركن الذي في الحجر الأسود يمشون حتى يستردوا أنفسهم، لأن الجهة التي يكون فيها لا يراهم المشركون. ابن عباس رضي الله عنه فهم بأن هذا إنما هو عارض من العوارض وعليه نحن الآن لا نفعله وليس بسنة. إذن هذا كذلك يؤدي إلى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يرى سنة قربة وبعضهم يرى ليس هذا قربة وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. زاد ذلك السبب، إذا لا داعي لإبقاء عليه. مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا وبعضهم إلى أنه كان قارنا وبعضهم إلى أنه كان مفردا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حج ولكن حجة واحدة لذلك وقع الخلاف بين الصحابة ما هي صفة حجه. وبعضهم قال قارن بمعنى قارن بين الحج والعمرة، والقارن إذا يعني دخل في 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 في, في المنسك فإنه لا يتحلل بعد أن يطوف ويسعى، لا يتحلل يبقى هكذا على إحرامه حتى يأتي يوم الثامن ويحرم بالحج. قارن بين العمرة والحج. وقال بعضهم أنه متمتع ولا يظهر ذلك صراحة، لأن النبي عليه السلام أمر أصحابه من لم يستصحب معه الهدي أن يتحلل من عمرته، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه استصحب معه الهدي من الحل فيبقى صلى الله عليه وسلم محرما. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من عمرتهم ويجعلونها عمرة. إذن هؤلاء الذين أمرهم هم المتمتعون، إذن هو شخص ليس متمتع. إذن بقي الاحتمال هل هو مفرد أو قارن، ويبقى كذلك الحكم إلى يوم الناس هذا، أن من استصحب معه الهدية معناها من الحل فهذا يقرن، ومن لم يستصحب معه الهدية فليكون متمتعا، بل المتمتع ربما أفضل. إذن الصحابة ذل عليهم، بعضهم ظن أنه كان صلعة متمتعا، وبعضهم يقول أنه كان قارنا، وبعضهم يقول أنه كان مفردا. مثال آخر أخرجه سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك. ابن عباس يقول: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. هذا سبب اختلافهم، حجة واحدة، يعني طبعا ربما كل واحد يظهر له منها ما يظهر فيقع الاختلاف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، أوجب معنى أحرم، أنا أوجب معنى فرض الحجة على نفسه ودخل في النسك. من انبسط عندما سلم من ركعتين، اللي هما ركعتين خاصتين بهذا الميقات، أوجب في مجلسه معنى قبل أن يقوم، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسبع ذلك من الأقوام فحفظوه عنه. الحجة واحدة، وبعضهم بقى يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سلم في مكانه بعد فرض على نفسه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، هناك أنه كرر الإهلال، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني يجوا وحدين ويشوفوا على حال، ومع ذلك يجوا وحدين ثانين ويشوفوا على حال أخرى، وكذا وصل إلى آخره. فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، بمعنى بأيها أهللت أنت مصيب، هكذا يذهب. ولكن الظاهر أن النبي عليه السلام في حق إنما أهل عندما استقلت به ناقته واستقبلت قبلة صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك اللهم حجة. نعم. قال: ومنها اختلاف السهو والنسيان، ومنها اختلاف السهو والنسيان. مثل ما روي أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب، فسمعت بذلك عائشة فقبت عليه بالسهو، يعني لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة في شهر رجب. ومنها اختلاف الضبط، ربما عمراته كثر وكانت في ذي القعدة وهي أربع عمرات. ومنها اختلاف الضبط، مثاله ما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقبت عائشة عليه بأنه وهم، بأخذ الحديث على هذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنما يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها فظن أن العذاب معلول للبكاء وظن الحكم عاما على كل ميت إن عاش الله تقول كيف يعذب الإنسان ببكاء أهلي عليه وربما تستدل كذلك بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ورأيت من فقه الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله هذا الأمر أمر عجيب جدا يقول رحمه الله لا مانع أن يقال أن الرجل يعذب ببكاء أهله عليه انتبهوا معي جيدا إن هذا الحديث ربما نعم يستشكل من هذه الناحية يقال كيف الإنسان يعذب في قبره بسبب مخالفة ارتكبها شخص آخر غيره وهو لم يصي وأما إذا أوصار شيء آخر فيكون هذا من عمله لأنه أوصى بعمل يعني مخالفة شرعية كما قال أحدهما إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب ابنة معبدي فليس ما بقى بي وإنما شخص يعني يموت يوم يموت ولم يوصي بل ربما حتى حذر ولكن بكى أهله عليه بكوا عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البكاء هنا ليس من باب أو التعذيب هنا ليس من باب العقوبة حتى يستدل يستدل بقوله تعالى ولا تجلس من باب العقوبة نعم انتبهوا معي جيدا وإنما هو من باب التعذيب بمعنى الآلام والحسرة التي تقع في النفس إذا ما رأيت أمرا لا يعجبك بمعنى أنت لو مررت مثلا وأنت حي على شخص يضرب ظلما وأنت لا تستطيع أن تحول بين هذا الظالم وبين هذا المظلوم فيقع في نفسك شيء من الحسرة وتود أنه جهات تدخلت من أجل رفع الظلم على الشخص وتتألم وتتحس ويبقى ربما هذا الحادث يؤثر فيك أياما إذن يكون التعذيب من هذا القبيل من هذا النوع أحمد قديمي واضح ولا لا أحمد قديمي أحمد
السلام
عليكم أحمد واضح؟
نعم واضح
عادي جيد بالذي عادي جيد إذا قلت التعذيب يكون من هذا من على هذا الصفة وعلى هذا الوجه نعم قال ومنها اختلافهم في علة الحكم مثاله القيام للجنازة فقال قائل لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر وقال قائل لهول الموت فيعمها وقال قائل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه فيخص الكافر إذن يصير مختص الكافر كراهة أن تعلو على رأسه صلى الله عليه وسلم وهذه السنة سمعت بأن بعض الجهات لا يزال اليوم عم يقيم أنها إذا مرت به جنازة قاموا حتى تتخطاهم ثم يعودون إلى مجلسهم. نعم. ومن اختلافهم في الجمع بين المختلفين. مثاله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها، ثم رخص فيها عام أوطاس ثم نهى عنها، فقال ابن عباس كانت الرخصة للضرورة والنهي لانقضاء الضرورة والحكم باق على ذلك. وقال الجمهور كانت الرخصة إباحة والنهي نسخا لها. نعم، إذن هذا يعني أمرين مختلفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أباح متعتها، نعم المتعة المقصود بها يعني الزواج بالمرأة إلى أجل من الأجال، نعم يتفق الولي مع الزوج على هذا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أباح مرة ومرة أخرى، يعني جوزها والظاهر أنها في حقها منسوخ، أن آخر الأمر أنها كانت منسوخة. نعم مثال آخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في الاستنجاء، فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ، كونه غير منسوخ، ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة، فذهب إلى أنه نسخ من نهي المتقدم، ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فرد به قولهم، وجمع قوم بين الروايتين، فذهب الشافعي، هذا من الجمع، فذهب الشعبي وغيره إلى أن النهي مختص بالصحراء، وليس مقصود بالصحراء كما هو مفهوم الصحراء عندنا اليوم، مناطق يعني القاحلة، الصحراء معناها خارج البنيان، إذا كان الشخص خارج البنيان هذا مقصود بالصحراء هنا. فإذا كان في المراحيض فلا بأس بالاستقبال والاستدبار، وذهب قوم إلى أن القوم قول عام محكم، والفعل يحتمل كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهض ناسخا ولا مخصصا. وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها، وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة، كالمذهب المأثور عن عمر بن مسعود في تيمم الجنوب، واضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث عن عمار وعن عمران بن حصين وغيرهما، فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله، وانتصب في كل بلد إمام مثل. إذن هذا هو الحال بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وسبب الاختلاف بينهم كما رأيتمون المؤلف رحمه الله حاول أن يجتهد في يعني حصره في تلك الحالات المتقدمة. ثم طبعا الذين ورثوا فقه الصحابة هم التابعون، وذكر من اشتهر منهم في الأمصار على سبيل نعم الإمثال، سعيد بن المسيب وسعيد بن عبد الله بن عمر في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهم الزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعه بن عبد الرحمن اي الراي فيها اي في المدينه، وعطاء بن ابي رباح بمكه، وابراهيم النخعي والشعبي بالكوفه، والحسن البصري بالبصره، وطاووس بن كيسان باليمن، ومكحول بالشام. إذن وهنا أرى أننا نتوقف
عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.